مرحبا، Welcome to episode 44 of Creative Scene. أنا إليان جابر الهوست تبعكم، وهذا البودكاست إنتاج حصري لبوديو. من الأسباب الأساسية اللي خلتني بلش Creative Scene هو قدي أنا شخصياً كجرافيك ديزاينر بالعالم العربي بلجأ للعالم الغربي for inspiration لضل up to date بالديزاين ترندز، وكمان لضل أعمل benchmarking وقارن حالي بالinternational scene بالإجمال. كان الهدف من البودكاست غير أول شيء نظرتي الشخصية وأتعرف أكثر شو عم بيصير بالريجن بعالم يمكن بيشبهني أكثر، وبنفس الوقت لذكر حالي أنه في أكثر من ناراتيف وما لازم بس عرض حالي لوجهة نظر واحدة. بدي أعترف هون أنه من كم سنة لورا كانت نظرتي فيها شوي من الفوقية، وأنه كنت مقتنعة أنه أي شيء خرج أصلاً نتفرج عليه ونتعلم منه منه موجود بالعالم العربي. وI realized أنه بهالنظرة عم بكون عم حقر حالي كمان، ومني شايفة أنه أنا أو العالم يلي من حولي قدرين نقدم شيء خرج العالم كله يوقف عنده. وقديك الغلطانة هالنظرة يلي كان عندي إياها ضيعت لي وقت أتعرف على أفكار ومواهب ونظرة جديدة عن كل شيء، خاصة بالكرياتيف سين بالعالم العربي. وهيدا هو هدف هيدا البودكاست، نتعرف سوا على الكرياتيف سين العربية وشو عم بيصير حوالينا، لأن إذا نحنا مش عارفين قيمة حالنا ما ننتظر من حدا يفرجينا قيمتنا. ريسنتلي هيثم نوار وبهية شهاب نشروا كتاب بعنوان The History of Arab Graphic Design، وهيدا أول كتاب نشر عن هيدا الموضوع. كتير خلاني أسأل حالي إشياء، وأول سؤال إنه هالقد صرنا يمكن معودين إنه نتعلم دايماً من الغرب ونتفرج على شغلهم نحنا ومنبهرين، ولا مرة أصلاً إجت على هالفكرة على راسي إنه أنا مش شايف كتاب عن هذا الموضوع، وحتى أيام الجامعة ما خطر لي فكرة إنه ولا مرة تعلمنا عن حدا من هالميل من العالم. الحلقة اليوم مع هيثم نوار لنحكي عن كتابه وهذا الموضوع بطريقة أعمق. هاي هيثم، ويلكم تو كرياتيف سين.
هاي إليان، شكرا ليكي ولاستضافتك ليا عشان نتكلم على الكتاب.
قبل ما نبلش حديثنا فيك بليز تعرفنا اكثر عن حالك.
انا اسمي هيثم نواز، انا فنان مصمم واكاديمي، بشتغل في مجال التعليم من فتره طويله حوالي 20 سنه. حاليا انا استاذ مشارك بقسم الفنون، تخصصي التصميم الجرافيكي، وكمان انا رئيس قسم الفنون بالجامعه الامريكيه بالقاهره.
شو يلي خليك تقرر تكتب كتاب مع بهية شهاب عن تاريخ الجرافيك ديزاين بالعالم العربي؟
والله هي القصة طويلة شوية، بس أنا هحاول أن أنا وبهية أكيد نتشارك الاهتمام وشيل الهم يعني بتاريخ العالم العربي بشكل عام وتاريخ الثقافة البصرية في العالم العربي. البداية كانت من يعني أتكلم بلسان بهية، أن هي طبعا بهية لما صممت المناهج بتاعة شعبة التصميم الجرافيكي بالجامعة الأمريكية، هي حطت الكلمة حطت منهج التصميم الجرافيكي العربي وتاريخه، ده واحد من المناهج التي تدرس للطلبة بتاعتنا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وده كان لانشغالها الشخصي كطالبة في تصميم الجرافيكي بالجامعة الأمريكية بيروت بفكرة ليه ما فيش، يعني علامة الاستفهام بتاعت ليه ما فيش تصميم جرافيكي عربي بيدرس تاريخه لطلبة التصميم الجرافيكي. في نفس الوقت ده أنا يعني قبل ما أرجع لمصر في 2014-2015 للتدريس بالجامعة الأمريكية، كنت يعني في جولة من التدريس والأعمال تانية يعني برا مصر، فكان دايماً كنت بدرس في دول تانية، فكان دايماً عندي السؤال على سبيل المثال في هونغ كونغ، ان في ماده تدريس تاريخ التصميم الجرافيكي كانت في هونغ كونغ مثلا بيدرس في التاريخ الغربي وفي التاريخ الشرقي. في انا كنت بدرس التاريخ الغربي للتصميم الجرافيكي، وكان ليا زميله من اسيا، هي من الصين، كانت بتدرس تاريخ التصميم الجرافيكي في شرق اسيا. فقد ايه حسيت ان في جهل كبير جدا، انا ما اعرفش حاجه عن تاريخ التصميم الجرافيكي في اسيا لأنه مش مذكور بتاريخ التصميم الجرافيكي العالمي يعني. وده كان برضو يعني شارك نفس السؤال، ليه احنا برضو مفيش عربي، مفيش أكيد ولا مصمم عربي أو إفريقي موجود في التاريخ بتاع التصميم الجرافيكي؟ أكيد فيه، وأكيد لازم ندور عليهم. وحصل لي نفس التجربة دي برضو وأنا في البرازيل، نفس الشيء كتاب كبير عن تاريخ المصممين الجرافيكيين في البرازيل لم يذكروا تماما في التاريخ العالمي للتصميم الجرافيكي، فكان في ضرورة ملحة. وحسن حظي لما جاءت القاهرة قابلت بهية وكان في الاهتمام المشترك وكتبنا الكتاب بتاع تاريخ التصميم الجرافيكي بالعالم العربي.
ليه برأيك تاريخ الجرافيك ديزاين العربي مش مكتوب لهلأ؟
أكيد لأسباب كتيرة، يعني دايما التاريخ يتكتب بإيد صنعيه يعني، فطبعا في دايما المنظور الغربي أو اليوروسنتريك للتصميم أو الفنون هو بيؤرخ، يعني حتى لما بنتكلم على التاريخ العام مش هو بس تاريخ الفنون، في أحيان كتيرة جدا نكران للتاريخ في المنطقة بتاعتنا، يعني كتير ما تحسي تاريخ العلم أو تاريخ الحضارة كتير بيبدأوا باليونان، بالتاريخ اليوناني، وكأن لم يسبق تاريخ اللي كان موجود في مصر القديمة أو في ميزوبوتاميا أو في الشرق الأدنى أو حضارات الأمريكا الجنوبية. فدايما التاريخ بيكتب بإيد المستعمر أو الكولوني، فالتاريخ الغربي كتب من وجهة نظر غربية بحتة، من وجهة نظر الدول الاستعمارية من وجهة نظرها هو ده بداية التاريخ، فبالتالي كان لازم يكون في وجهة نظر مخالفة معترضة، مش هنستنى لحد ما حد تاني يجي يكتب تاريخنا يعني. فكان في السبب ان احنا لازم نكتب تاريخنا بنفسنا بلغة يفهمها الغرب، وكمان لغة بعد كده يعني ترجمته للعربي اللغة اللي هي اصحاب التاريخ نفسهم، علشان يتم تغيير التاريخ ويتم إعادة كتابته من أول جديد.
يعني الكتاب هلا انكتب بالإنجليزي بس في يعني في بلان إنه يترجم للعربي، وليش هذا القرار؟ ليه مش ما انكتب بالعربي وترجم للإنجليزي؟
والله بصي اللي كان من أحد الأسباب كتابة طبعا بتاعته الأولى حاليا باللغة الإنجليزية زي ما قلت، وهي نشر بالجامعة الأمريكية، إدارة نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة. القرار الأول إن إحنا كان فعلاً محتاجين نعيد كتابة التاريخ العالمي للتصميم الجرافيكي، فبالتالي كان لغة المخاطبة في مجال التصميم هي اللغة الإنجليزية، فده كان أول اهتمام بإن إحنا نكتب باللغة الإنجليزية الكتاب. زائد طبعاً إن إحنا الاتفاق مع دار النشر اللي كان عندها استعداد إنها تخوض المغامرة بإنها تنشر كتاب من هذا النوع، ويعتبر أول كتاب من نوعه في المجال، كان هي ده نشر تنشر باللغة الإنجليزية بنشرش باللغة العربية، فكان أحد المقومات اللي خلتنا نكمل البحث وننشر في الجامعة هي استعداد دار النشر إنها تنشر كتاب زي ده باللغة الإنجليزية، وإحنا عايزين نشر عالمية تنشر وتوزع الكتاب علشان نحقق الهدف الأول منه إنه هو تغيير كتابة التاريخ أو إعادة كتابة التاريخ. ولكن أكيد مهم جدا إن القارئ العربي وأكثر من 500 مليون قارئ عربي محتاجين يقرأ المحتوى ده باللغة العربية، فإحنا حاليا في إطار عقد اتفاق مع دار نشر عربية لها توزيع على المستوى العربي واسع جدا بترجمة وطباعة ونشر الكتاب باللغة العربية قريبا جدا يعني.
طب شوي هون بدي أشوف أنتوا لتقدروا تكتبوا هذا الكتاب، يمكن اضطريتوا، ما بعرف إذا أنتوا أرادي بتعرفوا عالم كتير بهيدا المجال، أو اضطريتوا تتعرفوا على عالم يمكن أنتوا ما بتعرفون لأنه يعني عم بتغطوا حدود كتير كبيرة. فحتى أنتوا هل بكتابة هالكتاب تعرفتوا على المصممين العرب؟
هو الكتاب كان تجربة أثرية جدا من ناحية التعلم، يعني هتعلمنا كتير، هو البحث في حد ذاته كان مجال للتعلم أكتر منه مجال لكتابة ما نعرفه. يعني أنا مصري بهية لبنانية مصرية، معرفة تاريخنا حتى لو كنا نعرفه بشكل مبسط من ممارسات لبعض الفنانين في مجال التصميم، لكن مجرد ما البحث أخذ شكل جدي بتجميع مادة علمية ومادة بصرية علشان تتم إضافتها للكتاب، كان فرصة كبيرة جدا للتعلم، تعلمنا كتير جدا عن الأماكن اللي احنا موجودين فيها وتولدنا وتربينا فيها، تعلمنا أكتر على البلاد المجاورة والغير مجاورة، وتعلمنا أكتر عن التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي للوطن العربي من خلال التصميمات والممارسات التصميمية للفنانين. يعني أمثلة كتيرة جدا من العراق وسوريا والمغرب والسودان، مفاجآت كتيرة جدا تعلمناها من الكتاب.
طب شو برأيك يعني إذا منرجع بالسنين لورا، ولنقول مثلا رح أعطي مثل على حالي، إنه أنا إذا بالجامعة أخذت مثل ما أخذت تاريخ التصميم بالعالم، كنت أخذت تاريخ التصميم كمان بالعالم العربي، وأكيد كان هيدا عنده تأثير على كيف أنا هلأ I practice الـ design. كيف بتحس إنه يعني نحن بالآخر هلأ الـ practice اللي بنعملها as designers كلنا حتى بالعالم العربي، يمكن لأنه ما عنا تنشئة أو ما عنا الجزء تبع التاريخ المصممين بالعالم العربي، نحن يعني انشأنا على التاريخ الأجنبي أو لنقول العالمي. كيف بتحس هذا الشيء رح يأثر على المصممين يلي رح يجوا من بعدنا ورح يكون عندهم هيدا الـ opportunity أنه من هن وعم بيدرسوا ديزاين جزء منه يكون تصميم العربي؟
بصي، السؤال ده مهم جدا، لان احنا السبب اللي خلى التمييز ده في كمان في الاجيال اللي لسه مثلا 20 سنه اللي فاتوا او يمكن قبل كده بشويه كمان اهتمامهم بالتصميم الغربي، هو مش بس علاقته بالتصميم في حد ذاته او تاريخ الفن او تاريخ الفن او تاريخ التصميم الغربي، هي المنظومه التعليميه كلها في العالم العربي تغيرت تماما، وبالتالي هي اثرت على التعليم بشكل كامل او بشكل عام، والتعليم الفني أو التعليم الخاص بالفنون ومنها التصميم بشكل خاص. فطبيعي جداً انصراف المدارس أو جامعاتنا عن المناهج العربية بعد Open Door Policy أو سياسة الانفتاح في نهاية السبعينات والثمانينات وانتدادها لحد قريب جداً، أن يبقى فيه دايماً التوسع على فكرة العولمة والفتح على المدارس الفنية العالمية وتطبيقها في العالم العربي واستخدام اللغات الأجنبية كلغات تواصل في التصميم بتاعتنا. دي منظومة تعليمية عامة لها علاقة بسياسة الوطن العربي واتجاهاته، مش بس مختصة بالتصميم. لكن زي ما انت قلتي، تخيلي لو كان بقى في اهتمام بتاريخ العالم العربي وثقافاته وحضاراته القديمه حتى قبل اللغه العربيه واستخدامها في الوطن العربي، وكمان اهتمام بالثقافه البصريه والموروث البصري اللي جاي من مثلا الـ سواء كانت المخطوطات العربيه الاسلاميه او العماره او غيرها من الممارسات الثانيه التاريخيه، اكيد ده كان هيأثر بالايجاب على ممارسات الفنية الخاصة بالمصممين، لأن أكيد ممارساتهم زي ما هم مهتمين بالسويس ديزاين سكول، مدرسة السويسرية في التصميم، أو مدرسة الألمانية أو الباوهاوس أو غيرهم وغيرهم وغيرهم، كان أكيد هيتأثروا أكتر زي ما كان الناس اللي احنا كتبنا عنهم في الكتاب اتأثروا بأصولهم وتاريخهم علشان يستفيدوا منه في ممارساتهم المعاصرة في التصميم.
طب كيف ذكرت هول المدارس، يعني السويس، المدرسه السويسريه، الالمانيه، الباوهاوس، هل يعني من خلال انتم البحث اللي عملتوه هل لقيتوا انه في كان مدارس بالتصميم موجوده بالعالم العربي بس ما كنا بنعرف فيها؟
بصي، يعني السؤال ده كنا لسه بنتكلم انا وبهيه في مناقشه حديثه عليه، ان ده يمكن جزء محتاجين نستثمر فيه وقت اطول، لان ده يعني يعتبر بحث موازي للوصول لو في انماط متقاربه او يعني باترنز من الممارسات في العالم العربي اللي انشات او اتجاهات او حركات فنيه جديده. طبعا في حاجات هي منسوبه اكتر في تاريخ الفن المعاصر اكتر ما هي منسوبه لتاريخ التصميم، زي مثلا في ذا كازابلانكا سكول او مدرسه كازابلانكا بالمغرب لمثلا محمد المليحي، محمد شبعه، وفريد بالكاهيه. دي كانت مدرسه فنيه، حركه فنيه في المغرب مهمه جدا في منتصف الستينات، ولكن هي الحركه دي بس مش اثرتش على الفن الجميل او الفن البصري، ولكن اثرت كمان على حتى على التصميم. فممارسات محمد شبعه ومحمد المليحي التصميميه هي نابعه من مدرسه كازابلانكا الفنيه في الستينات. وبرضه في شرح في مدرسه الخرطوم، ومدرسة الخرطوم بفنانين بتوعها وممارساتهم الفنية برضو، ده كان في منتصف الستينات أو أوائل الستينات، برضو كان هي مدرسة فنية، ولكن الفنانين اللي كانوا ممارستهم الفنية في اللي أتبعوا للمدرسة دي أثرت برضو على التصميم. ففي حركات فنية عربية أثرت على الفن المعاصر، الفن البصري المعاصر، وكمان أثرت على التصميم. وفي بعض الاتجاهات زي مثلا اتجاهات برضو هي منسوبة أكتر لتاريخ الفن، زي مثلا المدرسة الحروفية أو التجريدية اللي فيها استخدام الحرف العربي أو دي مدارس عربية بحتة، ولكن لم يتم التطرق ليها في تاريخ في إطار تاريخ التصميم. كان التطرق دايما ليها في تاريخ الفن المعاصر العربي. فأعتقد دي دراسة تانية محتاجة إن إحنا نستثمر فيها وقت أطول لربطها أكتر بتاريخ التصميم، مش بس بتاريخ الفن المعاصر.
يعني كأنه الكتاب إذا فيه يقول هو مثل الخطوة الأولى لنفوت أكثر باعتراف أنه تاريخنا كمان مشارك بكتير إشياء، ولازم يجي كتير بحوث من بعدها لنفوت أعمق وأعمق بالإشياء، صح؟
ده حقيقي، لأن الفن التشكيلي مثل دائما الفنون البصرية، ولكن هي المصطلح القديم هو فنون تشكيلية، هي لقت اهتمام أكتر بكتير من الفن التصميم الجرافيكي. يعني فن التصميم الجرافيكي أو فن التصميم بشكل عام هو يعني يعتبر أو اعتبر تاريخيا أقل قيمة من الفنون التشكيلية. فكتير في أرخوا للفنون التشكيلية ونسبوا المدارس الفنية أو الممارسات الإبداعية كممارسات خاصة بمجال الفن المعاصر أو الفن التشكيلي، ولم يتم التطرق لها على ان هي برضه ممارسات ابداعيه في مجال التصميم. فبالتالي في ضروره ملحه لناس تانية باحثين ومؤرخين ان هم يربطوا تاريخ الممارسات الابداعيه للفنانين والمصممين العرب بتاريخ التصميم، مش بس بتاريخ الفنون التشكيليه او الفنون البصريه المعاصره.
ويمكن مثل ما حكينا بأول اتصال لقلنا، كنت عم بقول شغلة أنه وقتا نتعلم بالجامعة، على القليلة عم بحكي عن لبنان، أنه دايما وقتا نتعلم براكتس معينة أو ميجر معينة، يعني بهذا الموضوع هو الجرافيك ديزاين، دايما بيكون أنه اتجاهنا صوب أنه تو براكتس هيدا الشيء اللي عم ندرسه، مش أنه نكون بحثين بهذا المجال. فبفتكر صار لازم كأن نوسع شوي نحن نظرتنا وقت ندرس ديزاين، انه مش بس نحن بحاجه لبراكتيشنرز او عالم عم بيشتغلوا بهذا المجال، نحن بحاجه لعالم عم تبحث كمان بهذا المجال لنقدر انه واحد نساهم بالتاريخ يعني بالاجمال، واثنين نكون عم نقدر ندفش الاشياء شوي لقدام. ما بعرف هون اذا بتوافقني.
انا وافق جدا، لانه دي نقطه مهمه، ان دايما التصميم محسوب أكاديميا على إن هو professional practice، يعني ممارسات احترافية مرتبطة بسوق العمل، ولكن وما فيهاش research، ما فيهاش بحث علمي. ولا أختلف تماما على إن أي مادة من مواد التدريس الخاصة بالتصميم لازم يكون فيها جزء نظري، لازم يكون فيها جزء أكاديمي أو بحث يثري الممارسة الإبداعية أو يثري الممارسة الاحترافية. فبالتالي عملية الفصل اللي بتحصل ما بين الدراسة الأكاديمية أو المواد النظرية وما بين الممارسة للمجال نفسه، أنا ضدها تماماً. وأعتقد أن ده بدأ يتغير ويتطور أكاديمياً شوية في الجامعات العربية. وكمان أن فكرة الاهتمام بالممارسة على حساب المواد النظرية أو على حساب كمان حتى التفكير المفاهيمي أو تطوير الفكرة واستثمار أوقات أطول من وقت الكورسات نفسها، أو أن تكون في الاستثمار في تنمية وتطوير الأفكار أو المفاهيم، مش بس في الاستثمار في تعليم التقنية أو اكتساب المهارات الخاصة باستخدام الأدوات اللي تساعد على التصميم. أعتقد ده كان في بداية المدارس التصميمية في العالم العربي، ولكن ده بدأ يتغير بشكل إيجابي جدا في الجامعات العربية. بس أكيد أنا متفق معاكي ان مهم جدا المجال ده، محتاج كتير من الباحثين والمؤرخين اللي يقدروا يكتبوا كمان، وده واحده من المهارات اللي لازم تعلمها لطلبة التصميم في العالم.
ومش بس يعني انا من بعد ما سمعت بوجود هذا الكتاب The History of Arab Graphic Design، هيك مثل شوي كيف بدي أقول هيك لتطلع لطيفة الجملة، بس شمتت من حالي، بمعنى أنه كيف صار قاطع كل هالوقت، يعني أنا صرت مخرجة من الجامعة فوق 12 سنة، كيف قطع أنا كل هالوقت ولا مرة حتى خطرت للفكرة أنه أنا من معلمة شيء خاصه بالتصميم العربي أو المصممين العرب. فرحت أسأل عالم حوالي حتى architects انه هل بالجامعه هن تعلموا شيء خاصه بالهندسه المعماريه بالعالم العربي، والجواب كمان كان لا. وهذا بيدل انه مش بس الجرافيك ديزاين هو كديسيبلين بحاجه ليتأرخ وينبحث فيها. بفتكر بفتكر كل يعني كلنا بالعالم العربي بحاجة لينبحث ونتأرخ بطريقة، وهويتنا هيك بتحسها شوي ضايعة. طب وصلني على السؤال.
قبل ما تسأليني السؤال أنا عايزك ما تلوميش نفسك قوي، زي ما أنتي قلتي بالظبط كده بالإثبات، إن حتى أصدقائك وفي مجال العمارة إن هي ليها علاقة بالتعليم بشكل عام، يعني مش بس تصميم تعليم الفنون والتصميم، هي ليها علاقة بالإدوكيشنال سيستم، الأنظمة التعليمية عندنا في العالم العربي بناء على الآراء والاتجاهات السياسية عندنا في العالم العربي خلت توجيهنا تماما منصب على الغرب ونسيان او حتى اقتلاع الجذور من اماكنها ليها علاقه بالتعليم او البحث في التاريخ العربي او حتى تاريخ ما قبل العربي للدول العربيه. ما تلوميش نفسك، مش بس التصميم والفنون، ده كان اقتلاع جذري في كل انواع العلوم البحته والانسانيه كمان.
صح، يعني نحن دايما هيك وقت نكون عم نتعاطى بهول المواضيع، خاصة بموضوع التاريخ والثقافة، دايما منقول انه نحن اللي عم نعيشه هلا هو نتيجة الاستعمار. بس بالنسبة لي نحن يعني عم بحس انه عم نستعملها حجة، انه يعني الاستعمار خلينا نقول الفيزيكال بطل موجود هلا، ما بدي عمم، بس انه على القليلة مش مثل قبل. بس بتحس انه نحن بعدنا مكملين يعني خلص فتنا بهيدي الموجة وصرنا نحن عم نكمل كأنه حدا عن جد مستعمرنا ومكملين بهذا الأسلوب. فسؤالي هو يعني شوي هون عم بفتح شوي الموضوع ليصير شوي في عنده جزء سياسي، يعني لأنه التاريخ أغلبيته يعني بغض النظر عن أي موضوع عنده جزء سياسي كتير كبير. أنه قديش بتحس أنه وقت نترك تاريخ أو جزء من تاريخنا هيك ضايع ومش مفهوم وما حدا عم يحكي فيه، قدي عنده تأثير على هويتنا الثقافية كعرب؟
والله بصي أنا يعني نظرية الاستعمار وأنواع الاستعمار، وزي ما أنت قلتي هو في أنواع كتيرة جداً للاستعمار، والاستعمار المكاني أو احتلال الأرض لا زال موجود يمكن بالنسبة لفلسطين، ولكن معظم الدول العربية نالت استقلالها. لكن دلوقتي في او مش من دلوقتي، هو اكشن من زي ما قلت، يمكن مش عايز برضه اسيبها لبدايه السبعينات والثمانينات، ان في انواع تانية من الاستعمار، في الاستعمار التعليمي، في الاستعمار الثقافي، وده اعتقد نجح بشكل كبير في ال 40 سنه اللي فاتت او ال 40 سنه اللي فاتوا، ان 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 في احتلال الانظمه التعليميه، في ان احنا تغيير العقلية العربية تماماً للاهتمام بأن أنا يبقى أولادي متعلمين بتعليم أمريكي أو يبقى متعلمين تعليم فرانكوفوني أو يبقى متعلمين تعليم إنجليزي. فبالتالي بدأت من هنا أن التعليم نفسه بيحتل، تطبيق المناهج التعليمية وأساليب التربية الخاصة بالمدارس الغربية. مش بس كده، كمان بدأ مش المناهج والأساليب التربية، بدأ كمان يبقى في ثقافة ان احنا لازم عشان نبقى ناجحين او لازم عشان نبقى احنا موجودين يبقى لازم نكون زي اللي بيحصل في امريكا او زي اللي بيحصل في اوروبا او زي اللي بيحصل في اماكن تانية. وبالتالي انصب كل الاهتمام ان انت قياس درجات النجاح هي بقياس درجات رضاء الغرب عنك، فلو انت مرضي عنك واثبتت وجودك او نجاحك في الغرب فأنت كده وصلت لدرجة معينة من النجاح. أنا ما بقولش إن ده كان ليه عيوبه كبيرة جداً إن تم احتلالنا تعليمياً أو تربوياً وثقافياً، إن ده إن العكس ده تماماً على 180 درجة، إن هو ده يكون الطريق الأمثل، ولكن لأن برضو حصل قبل كده في العالم العربي وتاريخه إن كان فيه انقطاع تام عن الغرب، وأدى برضو إن يعني العالم العربي عانى كتير جداً من الانقطاع، عانى بانقطاعه والاتصال بالعالم بان في مشكله كبيره جدا حصلت من او يعني كذبه كبيره عشناها مع بعض، ولكن هي بس الاهتمام بالجذور والاصول مع وجودك في الكيان العالمي وعدم تطبيق المعايير القياس الاوروبيه او الاجنبيه على المحتوى الداخلي للعالم العربي، وإن هو ده المعايير الوحيدة للنجاح، لكن لا، في معايير نجاح ممكن تصدى من الداخل الخارج. حتى الغرب لو انا بقول تاني هو بيهتم من النجاحات اللي في الداخل اكتر من النجاحات اللي بتحصل في الغرب، وده اللي بيخلي على الاقل من وجهه نظر اكتساب الاحترام بالنسبه للعالم العربي او حتى بالنسبه للغرب. ف تو ديكولونايز او بقى لتم تاني اعاده صياغه التاريخ بتاعنا والاهتمام بالاصول والجذور وازاي استفاده منها في الممارسات المعاصره، هي محتاج تماما التخلص من الرواسب، لان اوريدي ده حصل في العشر سنين الاخيره، ان في ثوره بتحصل في العالم العربي ليها علاقه بالتخلص من الافكار الكولونيه او الافكار الاحتلاليه حتى على الاقل في المجال بتاعنا. فمحتاجين ان احنا نتخلص من ده تدريجيا من الرواسب المتبقيه علشان يبقى تاني في تطوير وتقدمنا للعالم بشكل مختلف.
يعني بحس انه اول انا عم جرب هيك الاشياء اللي عم بتقولها طبقها على حالي، لانه مثل ما قلت لك بالاول انا حتى ما كنت حاسه انه مش منتبهه انه انا ولا مره قطع بالجامعه مثلا مصمم عربي، او يعني حتى هلا اذا بدي وسعها ولا مره قطع مصمم منه من اوروبا او من امريكا يعني، وكانه باقي العالم منه موجود. فيعني هيك مثل ما قلت الاستعمار صار نحن لازم نتخلص من هيدي الفكره لنبلش يعني، او على القليل نكون اوير انه هيدي الفكره موجوده، انه الاستعمار عم بيصير ثقافة وتعليمة لنقدر نوعا أنه بدنا ناخد حقنا يعني، إذا فيه يقول أو الجزء يلي بيحق لنا من التاريخ العالمي، لأنه نحن كمان موجودين
بالضبط. يعني حتى بداية النجاح الفكرة هي بالوعي زي ما أنت قلتي، to be aware and conscious، هي وجود الوعي والإدراك بالمشكلة هو بداية حلها. وبعد كده بقى فكرة التخلص أو عدم التخلص، بس كونك مدرك واعي وده في حد ذاته جزء من حل.
وهذا بفتكر الكتاب يلي عمله يعني على القليلة فيه خلينا مثل قوع على هيدي الفكرة يلي أنا ما كنت منتبه لها لكتير أسباب، يعني ما كنت منتبهت لها. فأنه هيك إن شاء الله هذا الكتاب يعمل هيدي هيك الشوك، لأنه كلنا نوع أنه أوكي وينه تاريخنا، فعلى القليلة صار عنا مرجع لنشوف جزء منه يمكن، وهوبفلي أنه يصير فيه أجزاء يمكن بديسبلينز مختلفة. فإذا في هلأ أسأل عن الكتاب شوي بالتفاصيل للعالم يمكن يعني ما رح يصح لهم يحصلوا على نسخة قريبا، فيك تخبرنا أكثر عن يعني مثلا من إمتين بلشتوا تأرخوا تاريخ التصميم، شو هيك المحطات اللي علقت شوي مثلا براسكم؟
الكتاب يعني، بس قبل ما أبدأ أتكلم عن الكتاب، بس الكتاب اللي متقدم فيه ومكتب حوالي 400 ما يقرب من 400 صفحة، 382 صفحة في أكتر من 600 صورة. الكتاب هو من نسبة المعروض في الكتاب هو 30-40% من المواد اللي احنا جمعناها، هو أقل من نص. المواد اللي احنا جمعناها أكبر بكتير جدا، دي أول حاجة. حاجة تانية، الكتاب هو بيؤرخ فقط لآخر 100 سنة من التاريخ، يعني القرن العشرين من 1900-1999. بنبدأ بمقدمة قصيرة جدا على ما قبل القرن العشرين من نهاية القرن التسعتاشر خصوصا، نبدأ الأول مقدمة عامة ولي علاقة بتاريخ المنطقة والتاريخ الإسلامي اللي ليه علاقة باستخدام اللغة العربية في المحتوى نفسه، زائد أن بعد كده نبدأ من بعض الأحداث المهمة في نهاية القرن 19 ويدخلها على القرن 20 وإزاي هي أثرت في الثقافة البصرية للعالم العربي، وبنبدأ بنقط وعناوين مهمة زي إزاي إن إحنا نتكلم على مثلا الفكر تعريف التصميم الجرافيكي قبل ما يبقى ممارسات التصميم الجرافيكي قبل تعريف كلمة التصميم الجرافيكي، زي مين المهن اللي كانت بتشتغل في مجال التصميم الجرافيكي قبل ما يبقى المصطلح نفسه موجود، زي الخطاطين ومساهمتهم في 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 مجال التصميم، زي الطباعه وتطورها وازاي اثرت على التصميم الجرافيكي. كمان بنبدا نتكلم على ظهور الصحف والمجلات في العالم العربي، وازاي ده كان المجال الاول من ناحيه يعني تحت فرص العمل للمصممين او للفنانين انهم يشتغلوا في مجال التصميم. وكمان بنتكلم على السينما وصناعة السينما وإزاي هي أثرت على الثقافة البصرية في العالم العربي وظهورها في مصر، وبنتكلم على ظهور أول ممارسين في المجال من العرب، لأن كان مجال كتير من اليونانيين والإيطاليين والألمان هم المسيطرين تماما على المجال، أو يعني هم الممارسين في المجال ده، بعين ظهور اول الجيل الاول من المصممين في العالم العربي، وده كان ظهورهم هنا في مصر في نهايه العشرينات بدايه الثلاثينات. وبنتكلم على اهم الاحداث السياسيه اللي كمان اثرت بشكل كبير على التاريخ بشكل عام والتاريخ التصميم بشكل خاص، زي مثلا القضيه الفلسطينيه والمقاومه والتصميمات اللي تم تنفيذها عملها وتصميمها وتنفيذها من مصممين من العالم العربي كله، من المغرب للعراق لمصر للسودان، مش بس المصممين الفلسطينيين. وبنتكلم على المشروعات، بنتكلم على استقلال الدول العربية وازاي استقلال الدول العربية كان مهم جدا لخلق هوية عربية، الأول خلق هوية وطنية وبعدين خلق هوية عربية من بعد الاستقلال. وبنتكلم على المشروع القومي العربي لعبد الناصر، وبدو ازاي المشروع ده كمشروع عربي قومي وحد كتير من المصممين الفنانين العرب في ان هم يبقى ليهم ممارسات تصميميه خاصه بقضيه العروبه. وبنتكلم على التصميم الخاص بالدوله والتصميم للثقافه والاحداث الفنيه والثقافيه المهمه في تاريخ العالم العربي، زي بناء الإسكندرية في مصر، زي بعلبك في لبنان، زي قرطاج في تونس، وغيرها من الأحداث الثقافية المهمة اللي كان ليها دور في ده. ونتكلم على الجيل الثاني اللي كان برضو ظهر من المدارس الصحفية وأهم المدارس الصحفية في العالم العربي اللي خرجت مصممين كتير. وبنتكلم على الانفتاح أو الأوبن دور بوليسي، وإزاي برضو ده أثر بشكل كبير على ممارسات الفنية للمصممين العرب. وبنتكلم على الجيل الثالث اللي من مصر وسوريا ولبنان والعراق والمغرب، وكفاية كده عشان تعبت.
يعني راح يصح لنا من خلال الكتاب ناخد مثل هيك نظرة على المئة سنة يلي قطعوا.
هو بالضبط، هو الكتاب بيديكي يعني نظرة أو ملخص للأحداث الاجتماعية والسياسية والثقافية الاقتصادية اللي خلال 100 سنة مرت على العالم العربي، إزاي هي أثرت بس على الثقافة البصرية بشكل كبير. فما كتال عن التاريخ العام، عن تاريخ التصميم الجرافيكي.
طب يعني هذا السؤال شوي هيك بدي أعرف جوابك الشخصي، أي محطة بالنسبة لك هي أحلى محطة بهول 100 سنة يلي بحثت فيهم؟
بصي، لو أنا هتكلم على حقبة زمنية ثرية جدا، هي فترة من الستينات للثمانينات، دي على المستوى العربي كله بشكل كبير. يعني على المستوى العربي الفترة الزمنية دي كان في ثراء من ناحية الإنتاج من مصممين من الوطن العربي بشكل أجمع. طبعا في مراحل ثانية أهم ويمكن إنتاج فيها أكبر أو أخضر، بس كان ده محدد ببعض الدول معينة. يعني في أوقات معينة كان في إنتاج كبير في مصر أو في لبنان أو في السودان، لكن لو أنا بتكلم عن نطاق العالم العربي كله، أنا أعتقد الفترة من الستينات للثمانينات هي من أكثر الفترات الزمنية اللي كان فيها إنتاج مهم في تاريخ التصميم في العالم العربي.
حلو. طب لكل العالم المهتمين وين فيهم يلاقوا الكتاب؟
والله على حسب هم موجودين فين في كوكب الأرض. يعني لو أمريكا، في موزع للدار النشر بتاع الجامعة الأمريكية الـ AUC Press موجود في أمريكا الشمالية بشكل عام، بس الأسهل طبعاً الأسرع هو أمازون. في أوروبا في موزع أوروبي بيوزع لأوروبا وبقية دول العالم، ومصر ليها الموزع بتاعها اللي هي الجامعة الأمريكية في مصر. فلو في مصر أنت ممكن يطلب الكتاب من الدار النشر بتاع الجامعة الأمريكية، الويب سايت بتاعها AUC Press، وممكن بيبقى فيه كمان توصيل للمنازل، ممكن يجاب من مكتبات العامة زي ديوان أو غيرها. لو انتوا في اوروبا فهنصح تاني بامازون، حتى ايا كان لوكال امازون، سواء بقى كانت المانيا او فرنسا او بلجيكا او هولندا. وفي العالم العربي في امازون الامارات ده موجود عليه الكتاب، ممكن تم تشتري عليه. في ويب سايتس ثانيه لبوك ستورز اصغر، انا مش حافظ للاسف اساميها، بس يعني اكيد احب ان هم الناس تشتري منهم اكثر ما تشتري من امازون. احنا حاليا شغالين مع الاي سي بريس على ان احنا يكون في موزعين مكتبات، مش بس اونلاين، مكتبات بلبنان والاردن والامارات، فأتمنى قريبا يكون موجودين في المكتبات في الدول العالم العربي.
ونحن كمان بنتمنى. شكرا هيثم for joining me today وthank you على الكتاب لهيدا هيك مثل الفشخة لقدام، لنقدر كلنا على أمل أنه نشارك كمان بالبحث ب whether الجرافيك ديزاين العربي أو غير disciplines كمان، لهيك نكتشف حالنا واللي قطع قبلنا.
إليان الشكر ليكي على طبعا على وقتك وعلى اهتمامك وعلى استضافتك الجميلة، وأتمنى رب يكون الناس اللي بيسمعونا استفادوا ولو قليل، وأتمنى يتاح لهم الفرصة قريبا يشوفوا الكتاب، وأتمنى مرة كمان نحن نسمع فيدباك أو يعني تعقيب من المهتمين بشكل عام والمتخصصين المصممين بشكل خاص. شكرا جزيلا إليان، وأتمنى ليلة سعيدة رب.
شكرا هيثم. اذا بدكم تفاصيل اكثر عن البودكاست شوفوا الويب سايت creativescene.me وانستغرام creativescenepodcast وشارت مع عالم that might like it. كان معكم إليان جابر، شوفكم جمعة الجاي.